إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد جبت عنها السؤال الأول يقول في التاريخ ذكرتم في فصل تطبيق القاعدة التقهيرية أنها غير حجة إذا لم تكن دليلا شرعيا أو معبرا عن دليل، وذلك بسببين: أحدهما أن القاعدة لا تخلو من مستثنيات، فلا يدري المجتهد إذا أعملها في فرض مع أن يكون ذلك الفرض من مستثنيات، وهذه المسألة فيها إلى حد كبير بمسألة اعتقاد عموم الآن في الحال والعمل به من غير توقف على البحث عن مخصص، وهو مذهب الجمهور كما تعلمون. فهل يمكن أن يقال في تلك مثل ما يقال في هذه ذات المرأة؟ الجواب: هذه المسألة ليست شبيهة بها، لأن مسألة اعتقاد عموم الله قبل ظهور المخصص حكمها وجود اعتقاد العموم في الحال والعمل به، وإذا اعتقد عمومه وجب العمل بذلك العموم إذا حل وقت العمل به غير البحث عن مخصص. فإن ظهر المخصص تغير ذلك الاعتقاد، وإذا حل العموم من المخصص له وجب الاستمرار في العمل بالعام، ولا يبقى أن العام حجة. أما هذه القاعدة أي مسألة اعتقاد العموم هي قاعدة أصولية كما هو ظاهر، بينما القاعدة الفقهية ليست لها حجية إلا إذا كانت دليلا شرعيا أو معبر عن دليل، ومن هنا يظهر التباين في الحكم فضلا عن التوارث المعقودة بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية التي تم ذكرها في الحلقة الثالثة. نعم، إذا كان الدليل الشرعي الذي أجراه الفقهاء مجرى القاعدة الفقهية وأفاد العموم بلفظه، في هذه الحالة وجب اعتقاده والعمل به قبل ظهور المخصص، ولا يتوقف فيه عن البحث عن المخصص. الله أعلم. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يقول: مما معروف في كتب الفقه المعاصر الذين يسلكون طريقة المحدثين في تقرير الأحكام الشرعية الفقهية أنهم لا يعارضون على ذكر القواعد الفقهية إلا نادرا، بحيث يجعلون النقطة أو الأخر هو الأصل مع بيان معناه، وهذا المجرى مثال الموضوع الفقهية ميسرة لحسين عويشة، فما هو رأيكم أو نظرتكم في هذا المسلك والطريقة؟ وهل تفيد طالب العلم الشرعي؟ وشكرا. الجواب على هذا: من قاع عباس أن القمر هذا القمر قد اشتبه السائل بين الكتب الفقهية وقواعد الفقهية، فعناية الكتب الفقهية بالأحكام الشرعية وإثباتها بالأدلة الشرعية، وقد تكون مستشبهة بآراء المذاهب المختلفة وبأدلتها مع توسيع فيها أو التفصيل في مناقشاتها، وهذه الكتب تعتبر كتب الفقه المطولة أو المبسوطة أو الموسعة للاستفتاء عن عبد البر والمؤمن ابن قدامة ومجموعة النووي وغيرها من الكتب، وقد لا تكون كذلك، يعني كتب الفقه لا تكون منقطعة بل يكتفى فيها بذكر الدليل، وقد يستغنى عن ذكرها بالنسبة لعموم مطلقة، ولا يخفى أن هذه الكتب الفقهية تستمد وجودها من مصادر الفقه الفقهي وليست القواعد الفقهية أحد مصادر الفقه حتى يعتمد على القواعد الفقهية على أساس أنها أدلة أو مصادر، وإنما القواعد الفقهية هي وليدة الأدلة الشرعية والحدث الفقهي، وأنها تنشأ من الفروع والأحكام الفقهية والمسائل الشرعية. غاية ما في الأمر أنها تجمع كتاب الفروع الفقهية من قرائن الأطراف والجزئيات المتناثرة والمنتشرة على مختلف مناحي الفصول والأبواب وتجمعها في سياق واحد وفي سلك واحد تسهل الإحاطة بالأحكام، فهي أبقى بالمفتي الفقيه أو دارس الفقه في معرفة الحكم الموجود في الفروع لئلا تضيع جهوده في الوضوء للجزئيات المتفرقة من أدوار الفقه الواسع. فالغرض من القواعد تقريب المسائل الفقهية وتسهيلها، والفقه الذهني يقتضي وجودها متأخرة عن الفروع التي تجمع معانيها، لذلك لا يعرضون على ذكر القواعد الفقهية من ناحية الاستدلال لعدم فديتها إلا الأدلة الشرعية التي أجراها الفقهاء مجرى القواعد أو ما كانت معبر عن الدليل كما تقدم بيانه في فدية القاعدة الفقهية. السؤال الأخير يقول السائل: أولا أحبك في الله محبك الذي أحببتني له. السؤال الثاني يقول الأول ليس بسؤال أخذني يقول: هل تنصحون باقتناء كتاب للدكتور عبد الكريم بيجان بغداد ثم مزيد في شرح القواعد الفقهية في شريعة الإسلام؟ من المعلوم عندي أن للدكتور عبد الكريم بيجان له كتاب يسمى الوثيقة في أصول الفقه الذي طبعته مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة التي أقتنيها سنة 1980، كما أن الدكتور فصلا وهو الفصل الخامس شرح فيه بعض القواعد الكلية في الفقه الإسلامي ضمن كتابه الموسوم المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، حيث تناول فيه 26 قاعدة بشرح الوجيه، وقد تولت مؤسسة الرسالة ومكتبة الفقه الطبعة الثالثة الخامسة التي عندي هي من سنة 96 موافق ل 96 ولا أدري إذا كان الدكتور قد أفرغ هذه القواعد بكتاب مستقل سماه الوجيز في شرح القواعد التقليدية، والذي يمكن أن أنقص من الكتب التي تسمت بالوجازة كتاب الوزير في إيضاح القواعد والسياسة الطبية للدكتور محمد قطري محمد بورنو. هذا المؤلف الذي نشرته مؤسسة الرسالة سنة 1400 موافق 83 قد انتفع بكتابه الوجيز هذا كثير من الراغبين في التعرف على القواعد الفقهية، حيث كان مرجعا لطلبة كلية الشريعة في موضوع القواعد الفقهية. قل علما عند الله سبحانه وتعالى. تعرفنا في الخطة أو انتهينا في الخطة السابقة إلى مناهج التأديب في القواعد الفقهية، وذكرنا أن ما أمثلته في ذلك من حيث شروطهم في اتخاذهم طرقا متعددة مختلفة، سواء كانت من ناحية شرعية أو من ناحية الموضوع. وبينا أن من ناحية شرعية يمكن حفظ أربع طرق التي انتهجها هؤلاء المؤلف القواعد الفقهية وتظهر في تخصيص القواعد الفقهية من ناحية الشرعية عند البعض تخصيصها على الأبواب الفقهية. قد ذكرنا منها أصول ومنها مقاصد ومنها فصل للاهتمام، وأيضا ذكرنا أن محمود الحسين الذين امتلكوا هذا الحديث في تقصيدهم للقواعد الفقهية تقصيد الأبواب الفقهية. أما غيرهم أو المنهج الثاني في الناحية الفقهية يلتزم بتقصيد التقصيد طرق المعرفة سواء الكلمات أو الحروف أي تقصير الألف الثالث، وهذا ذهب إليه الضرقشي وأبو سعيد القرني وأيضا في مرضي المصطفى المصطفى. وطريق آخر من المحلفين فضل التقصير أو التقسيم التسلسلي أو التقسيم العدلي، واحد من القاعدة الأولى القاعدة الثانية فقدمنا سلسلة الطريق منهم نوجد وابن الشريفي وعموم ومجلد الأحكام العدلية ومجلد الأحكام العدلية. أما الأخير والطريق الأخير في تفصيل الناحية الفقهية أرى حد القواعد الفقهية من حيث سعة القاعدة الفقهية ثم ما دونها ثم ما دونها، وهذا الذي سار عليه مؤرخو الإشباه القواعد من سلوكي وسلوك المنطقين، فسلكوا هذا المثل في وضع او في تفصيل القواعد الفقهيه نظر الى حد الفروع الفقهيه ومدى اختلاف القاعده كثيرا في هذه الفروع في الفرق. اذا هذا الذي ذكرناه نتناول اليوم إلى المناهج المؤلفين مختلف توافقهم مختلف في كتاب القواعد الفقهية، حيث أيضا اختلفوا من جهة الموضوع كما اختلفوا من جهة التفصيل بشكل اختلفوا من جهة الموضوع، ويمكن أن نحصر هذه الجوانب التي جلبتها إلى خمسة إلى خمسة مجموعات أو إلى خمسة جمل. المجموعة الأولى من المحدثين أرادوا في ذلك الاصطلاح أو تاريخ الاصطلاح الذي أسماه في القاعدة الفقهية، حيث رأوا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، حيث لما كتبوا كتبوا القاعدة الفقهية في الضابط الفقهي. والمجموعة الأخرى أو ثم هذه تحمل اسم القواعد الفقهية، لكن إذا غاب في الكتب أو نسخة من أهلها نظام قواعد فقهية أو مجموعة قواعد أساسية وليست بالقواعد الفقهية التي بين مع الناحية الاستراتيجية كحكم قلبي يجمع في ذاته أحكام الجزئيات منها الوزن الجزئي. هي قواعد تسمى قواعد، لكن إذا نظرت في صور الكتاب وجدت قواعد ومع القواعد فيه أيضا زمرة أخرى من المؤمنين الذين كتبوا القواعد، كتبوا كما من القواعد لكن أدمج مع القواعد قواعد أصولية، طبعا في معها مواضيع في الفقهية والعقائدية مدمجة مع القواعد الفقهية. توجد كتاب يذكر بعض القواعد الفقهية لكن يدمج معها ويخلط معها مسائل أخرى موضوعة أخرى عن الموضوع المثل القواعد الفقهية مثلا في مسائل الفقهية ومسائل القواعد. فيه مجموعة أخرى من كتب القواعد الفقهية، هذه تتمثل في الفروق الفقهية وليست في القواعد الفقهية. قد بينا في الأمر الأخر بين القواعد الفقهية والفروق الفقهية يقوم فيها الدائم المجتهد في إقامة الفرق بين قاعدتين متشابهتين، ثم على طول الفرق الموجود في القاعدة ثم يرجع عليها اختلاف قواعد الفقهية على الأمر. فإذا نريد أن كتب القواعد الفقهية، ولكن إذا Thank you. قلنا أن المجموعة الأولى التي كتبت للقواعد التحتية معاملة ذلك التعليم القاعدة التي باعتبارها حكم أمراضي أو حكم قلبي إجماع في ذاته أحكام الجزية من أبواب المشتى هؤلاء العلماء راعوا هذا المعنى ولاحظوا الفرق والفرق بين القواعد الفقهية والضوابط القواعد الفقهية كتبوا في القواعد الفقهية المعنى الضوابط التي ذكرناها في مرة ويمكن أن يقال أن هذا أمري حسين المرمض قرار التقية القرآن الذي أردت المذهب الشافعي إلى أربع قرارات كان له في مثال الأمن حيث أنه وقف ضد المذهب الشافعي إلى أربع قواعد مثل هذه الأربع قواعد في اليقين ذلك الشك المشقة الضرر بالذات والمحكمة ثم الذين جاءوا دائما أرادوا الأمور المقاصدها اعتمدت القواعد التحية الكبرى في هذه الخمس قواعد الأمور المقاصد بها واليقين من الشك والمشقة والعالم ويمكن أن يقال أن الذين كتبوا بهذا المعنى وبهذا الاعتبار ثلاثة من الجمعة القرآن أشد الإشارة وإقرار من الكتب الإشارة المبارك للإمامين الإمام السيوطي متوفى في الثلاثة عشر والسبعين ومن الإمامين الحمدي متوفى في الثلاثة عشر لا شك أن الإمام السيوطي كذلك الإمامين قطع أخر الإمام الثلاثين السيوطي و فآل منهم فهد كبيرا وقد ذكر ذلك ابن المجاني بمقدمة الدين أنه استفاد من تلزيم الشركي بين أن العلماء اجتهدوا المذهب اجتهدوا الكلية لكن لم يرى كتابا محاكا كتاب تلزيم الشركي لاشتمالها على حدود الشريعة التي ولذلك أراد أن يضع كتابه على نمط اعتداد الدين كان هذا ابن المجاهد أراد أن يضع كتابه على نمط لكن مع ذلك الإمام ابن سلفي الإمام ابن المجاهد استفاد من كلمتين من سلفي بواسطة الإمام السلفي بما سوف يعلم حرام عن ذلك الشرطي في الأشياء المبارك ولعل أيضا كان الدين الشرطي وكذا على علم نقل من دين الوحيد كما هو كان له الصدق في تسمية كتابه الأشياء المبارك فإذا كتاب أول كتاب الأشياء المبارك في الإمام السيوطي قسمه إلى سبعة كتب في أدوار ثم جعل كل ذلك نوعا بحسب حجم كل قاعدة حتى في استعاده الامر في المسائل التي تبعها ومدى استعاده القاعده الاخرى التي موجوده وذكرنا لكم من ناحيه الشكليه ان المؤلفين اشتراك من رائع كتبوا هذا القضيه من ناحيه الشكليه اي انهم قدموا القواعد التي في توعد العديد من الفقه والقضاه في فاذا الكتاب او الدار الاول جعل من القواعد وطلع وبين ذلك العام وطلع عليها ما يتطلع عنها من القواعد القرانيه وذكر ما يستقبل من هذه القواعد. اما الكتاب الثاني وهو الكتاب الثاني يعني هذه تتطلع الى قواعد كليه الذي يتقرب منها ما لا يتحقق من الصور الوصفيه قواعد وصفيه يتقرب منها ما لا يتحقق من الصور الوصفيه جعلها اربع قواعد كليه لكن تناول قواعد كليه 40 قاعده لكن هذه القاعده من حيث ثبوتها وعمومها دون القواعد الخمس الاولى ثم بعد ذلك تناول في قواعد مختلفه فيها وتوقع في 20 قاعده قواعد مختلفه فيها وبقيه تقييد الأخبار والكتب تناول فيها مظاهر وتناول فيها ما افترق من الأمور المتشابهة كالفرق بين الدمج والنمج والفرق بين التجارة والزراعة والفرق بين الحيض والنساء والفرق بين الألم والإقامة ما تأتي كما جعل او نظر بعض المسائل التي تعرف بالقواعد الكوريه وجعل على اساس استفهام هل او بيان هل يدل احداث او فائد في المساله وما الى ذلك. الحاصل ان كتاب اشكال مراحل الإمام الشيوخي متوفى في الدار الثانية ضمنه 300 قاعدة هذه تتراوح بين القواعد الكلية وبين القواعد القاعدة. أما كتاب الإسلام مرة كثير الإمام المزين الذي الحنفي الذي أخذ ما قلت مثلا أن تأتين شركي كما ذكره في مقدمة التدريب لكن معروف أيضا فكان الإمام الشيوخي ولعله أخذ من تأتين شركي بوقت الإمام الشيوخي لأنه ذكر الإمام الشيوخي ذلك عدة مواضع الإمام المجين الحنفي أيضا قد صنع كتابه إلى سبعة فنون على غرار ما يسمى بالمجوسي وجعل الفن الأول إلى نوعين النوع الأول وهي المسائل الكبرى أو القواعد الكبرى أضاف إلى القواعد الكبرى التي هي القواعد الخمس أضاف إليها قاعدة ثالثة هذه القاعدة الثالثة
والتي صدرت
في الامتحان في علم قاعده من قواعد تركت هذا هو كذلك الذين كتبوا ضمن المعروفه من مؤلفات موضوع الامام حيث وضعت العلم من قواعد كثيره في قواعد المعنى هذه القواعد المعروفه غير ان الله حرم وخلق الرقيق في بعض مواضع مواضع تجريه وتباهي ومنتهي الصلاحيه الامر الذي نتعرف له ان شاء الله في الخصومات الثالثه التي تندمج مع القواعد التقليديه من غير الفقراء كما مثلا القواعد التقليديه وعقليه التقليديه من الكتب ايضا جمع الحقائق لابي بعيد محمود القاسمي حيث ايضا انه يرى مجموعه كثيره من قواعد التقليديه و50 و100 قاعده تقليديه تنوع هذا المعنى الذي يجب ان يكون في كذلك الكتب التي تناولت قواعد التقليديه بمعنى الصلاه الثالثه والتي لم يقع الخلط بينها وبين الضوابط الفقهيه من جلده الاحكام جلد الاحكام وما دام الشراح جلد الاحكام الماديه وذكرنا ذكرنا رمضان الشراح الذي تناول من جلده الاحكام الماديه منها المشروع الفندي ومنها اليسرى ومنها الحيطه ذكرنا عنهم خالد الداخلي ومنير القرار وسليم ورسوم البلد كل هؤلاء شرع الله احمد ظفر عن والد مصطفى ظفر كل هؤلاء تناولوا جلد الاحكام العربيه وانضبطوا وشرعوا فيها فمن جلد الاحكام الملكيه تناولوا القواعد التقليدية بالمعنى الاتباعي غير أنه زيد على هذه القواعد من حيث عدم التناسب وعدم التناسب عدم التناسب من جهة تفريقها للقواعد المتقاربة من توافق القواعد المتقاربة ومن جهة التناسب حيث أنها تعد بين القواعد المتدافعة في المعنى الواحد وأيضا من جهة أخرى أنها لم ترتب قواعد غير مستقلة على القواعد المستقلة لهذا لما نضم إلى هذه وضمن ترتيب ترتيب التسلسلي كما هو معروف قاعدة الأولى لم يحدث في ثلاث سنين قاعدة لكن ترتيب القواعد هي مدرجة في قواعد أخرى ولكن متباعدة وجهات لم يكن هناك تناسب في المدينة ولذلك يمكن ان نقارن انها مزعجه في سنه الامور يتمثل في قواعد مستقله اي توجد في سنه قواعد مستقله اساسيه ليس فيها ما هو اعم منها وفي قواعد اخرى مستقله هي قواعد
40 مليارا على القواعد. وهجمت الأحكام العدلية أساسا مأخوذة كما ذكرنا من كتب الأحمد الجمعة من المنزل وأيضا من الأمير سعيد الخاتمي في جميع الحقائق، وأن الأخبار ذكر الأسماء ومن أبهم الخاطبين، ولكن ذكر الأسماء في حال ما إذا تألف أقوال عن هؤلاء فهي أخبار من حققهم وضح عما أخبار من تحتاج المتطلبات كذا ما ذكره المجموعة. من الكتب أيضا من الكتب التي تذكر في الجمعة الأولى كتاب أحمد صفر
هذه الحلقات.
المجموعة على هذه المرحلة نبدأ بكتب ومؤلفات تحمل اسم قواعد أو كليات لكنه عند التحقيق تجد أنها ناهية إلى قواعد فقهية قد تكون في بعض القواعد الفقهية لكن يغلب عليها ضوابط الفقهية ونعتبر تقييم القواعد الفقهية قد تستجدها مجموعة توابل مذهبية وفقهية مذهبية إلا تعرف وأنها هي أخرى لم تصب يرى التشريع المعروف التشريع السيارة الموجبة التي يمكن بواسطة هذه السيارة إحكام مجموعة من القواعد من بين الكتب التي أضيفت ضمن هذه المجموعة كتاب تقرير القواعد وحل القواعد لأبي قواعد الرحمن رجل حمدان الزهراء فتأخذ المعروف في القواعد وقواعد المواجب ضمنه ومن القاعدة ثم زاد وأضاف وألحق بها 21 قاعدة 21 فائدة أي بعد قواعد 60 مليون أضاف الحق بها 21 وفي التقرير من هذه أنه في القاعدة من هذه القاعدة أنه جرى موضوع ثم يتناوله بكتاب الشرع ويمثل له وطرح عليه ولا ينتقد الى موضوع اخرى او الى مذاهب اخرى انما يقع في اصول مذهبه وهو مذهب الحنبلي الاسد وهذا ما اومن فيه واشار في مقدمه كتابه من يقصد من وراء هذه القواعد هو ضبط اصول المذهب وجدنا ان القواعد هذه لا تنتقل الى مذاهب اخرى وانها تبين اصول المذهب كذلك افهم في المواضع الفقهيه اتراجع من القواعد من بين هذه احكام القرض في العقول ايضا انواع من اقسام الايادي المستودعات هذه كلها اقسام وتقرض مع واحكام هي عباره عن مواضيع عامه فقهيه ليست لها المعنى ليس فيها المعنى الاستراحي ورؤية دقة وصيغة الكتابة على شكل قواعد مختلفة فيها. تعني أن المصمم أخذ المسائل على شكل صيغة كتابية، مثلا هل الموجود حكما هو الموجود حقيقة؟ الشفعة غير الاستحقاق، وهذا يعني يبتدي بالاهتمام للمأمور والاهتمام حتى تشتغل رائحة منها جعلها من خيوط في الكتاب التالي، جعلها 20 قاعدة مختلفة كذلك، وأمثلة الخصوص إن معتبرة بشكل استلام كذلك تجزم بشكل لكن كل كتاب رحم كيف أنه ما في كتاب موجودة طيب أفضل مرحب طبعا بالقواعد من الكتب في كتاب لمحمد عبد الله شهادة المئنان ويسمى الكتاب الكتبيات كتبيات كتب كتبيات مدرسة أفضل الشهادة كتب شرائع كتاب الكتبيات الذي يمثل جزءا من كتاب موصوم بعمل من أحب المخطوطة للإمام أبي عبد الله المقرئ المتوفى من 1500 قبل فتح القواعد. في هذا الكتاب ذكر الكليات وذكر الكليات هي عبارة أيضا ضوابط أساسية للمسلمين مدى المهدي، لا يذكر هذا عن الاسم الفارغ الذي يحمي بخروج كتاب الإمام المقرئ. من الكتب أيضا التي هي الثقة بالضوابط تقاسم أكثر من القواعد الفقهية كتاب الضوابط الدينية في الفقه الحنفية لزين العابدين إبراهيم من بن صاحب الشيخ يعود لكن في الأوقات الأمر الأوقات في المرة الثانية التي ضربنا كتاب أو هذا في كتب مسمية ضارب فقهي مع أنه خلى الكتاب هذا بعض القواعد هي القواعد في المعنى الاستواعي بما فيه ضوابط كثيرة ويوجد فيها قواعد تغييرية ما انتظرها، لكن غالبا هو يعبارة عن ضوابط تغييرية وليس آلة ثم مضى الفرق بين القواعد والضوابط. من كتب أيضا وأخذ كتاب المنظوم في هذه الصفحة وكتاب فراغ بعيد في القواعد والقواعد الفقهية لمحمود محمد الحسيني الشيخ محمود محمد الحسيني قاضي دمشق من دورة سنة 1995. هذا الكتاب ضمنه ضمن كثير من القواعد والقواعد وجعل في كل كتاب منه قاعده مختلفه وامر في القواعد والقواعد وفي الحقيقه رامه انها منذوب القواعد هذه القواعد وقال بشان هذه ضوابط القواعد. ولهذا ذكره في مقدمه كتابه بانه يرى هذا الكتاب للقريب الوصول إلى أدوية النوازل برعاية القواعد والقواعد ووضع أنه حتى يتم في الاستقبال بالفكر يعرف الأجنبة النوازل ذلك في مراعاة القواعد والقواعد من جهة ما قال أنه سلسة يعني يجعل يسهل على سلسة للوصول إلى المنطقة بحذف الزوائد وتحرير الزوائد بمعنى أنه جعل الزوائد ومحى وحذف الزوائد وجعل تبي القواعد والضوابط. وإذا ما نظر إلى المجموعة يقول أنه في ضوابط من القواعد من جهة حتى نجد بعض المسائل وبعض المسائل تخلو وليس فيها لا تعي ولا قاعدة مجرد مسألة مثل إيجار أو مسائل إيجار أو مسائل زبطة نجد أن أبواب المسائل ليس فيها عنوان مثل عنوان منتهى لا قاعدة ولا قاعدة في حين أبواب أخرى ضمنها كذلك. تبقى لنا ثمرات ثابتة التي قمنا بها هي قواعد شرعية لكن مدرجة أو مدرجة فيها قواعد شرعية وأخرى صار هناك موضوعات عقلية موضوعات فقهية مثل ما نسمعها وكذلك الزمرة الرابعة التي فيها هي عبارة عن طرق فقهية والخامسة التي لا صلة لها في القواعد الفقهية نقرأ إن شاء الله الحصة اللاحقة التي إن شاء الله ننهي في هذا الكلام أو هذا الأدلة ذلك هذه المقدمات أو أوليات في القواعد الفقهية لنذكر إن شاء الله في القاعدة الأولى الكبرى الأمور ومقاصدها وبعض أحيانا قصدها وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.